الآيات
المراد بها القرآن، والآية تطلق ويراد بها العلامة، أصل الآية معناها العلامة، فيقال عن آيات الله الكونية آيات، يعني مخلوقات الله يقال عنها آيات، وآية لهم الشمس وآية لهم الليل. فآيات القرآن آيات التي تتلى القرآنية آيات، والمخلوقات آيات. وهؤلاء استهزؤوا بماذا؟ بمخلوقات الله ولا بآيات الله الشرعية القرآنية؟ استهزؤوا بآيات الله الشرعية القرآنية. فإذاك يقول ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله أي القرآن هزوا، أي استهزأتم بها وجعلتها موضع للتفكه والضحك والسخرية. وهذه أخلاق الكفار، والاستهزاء بآيات الله عز وجل من الكفر بالله عز وجل. قال جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاستهزاءهم بآيات الله القرآن جعلها مصيرهم النار والعياذ بالله. قال وغرتكم الحياة الدنيا، والدنيا من أعظم المغريات التي يغتر بها الناس إلى درجة أن تبلغ بالإنسان الكفر والعياذ بالله. يعني ليست الدنيا ومتاعها والحرص عليها يوصل الإنسان إلى المعصية التي هي دون الشرك فحسب، بل يبلغ بالإنسان الكفر الأكبر والشرك الأعظم بسبب إيش؟ غرورة بهذه الدنيا. وقد حذر الله عز وجل في مواطن كثيرة من الدنيا، وسماها الله الدنيا لدناءتها، وجعلها دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. ومع دناءتها إلا أن أكثر الخلق يغترون بها، يغترون بها، فتكون هذه الدنيا الزائلة سبب لأسوأ مصير الإنسان وهو إلى النار والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وكان زاهدا بها زهدا عظيما لا نظير له، حتى قال مالي والدنيا، مالي والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم انصرف عنها ثم تركها. وهذه الدنيا مهما تكلمنا فيها وعرف الإنسان حقيقتها إلا أن تأثيرها شديد جدا على الإنسان. السبب لأنها عاجلة، ودائما الإنسان حتى التاجر تعطيه شيء مقدم يفضل على شيء مؤخر. لما؟ لأنه يقول كان يمكن يدفع يمكن ما يدفع، صح؟ يمكن على ما يدفع يمكن أنا أخذ هذا الكاش النقد واستفيد منه وأطلع أضعاف أضعاف. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فلأنها حاضرة فيشعر الإنسان أنها مضمونة، بخلاف الآخرة يمكن ويمكن، لا سيما مع ضعف الإيمان، لا سيما مع عدم الإيمان، يقول لك الآن أنا أستمتع بعدين، بعضهم يقول بعضهم من غفلته الشديدة بعدين يحلها ربك. هتسمعونها ولا لا؟ بعدين يصير خير، بعدين يحلها ربك، بعدين إن ضاعت الناس ضعت معهم. هذه كلها غرور في الدنيا، فيريد أن يستمتع في الدنيا العاجلة والآخرة ينساها. مع رب العالمين زهدنا في الدنيا وحذرنا منها ورغبنا في الآخرة وأمرنا أن نستعد لها. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. وبقدر ما يتقي الإنسان الدنيا ويزهد بها بقدر ما يؤمن آخرته. فهذه معادلة، إذا أسرف في الدنيا وحرص عليها فقد آخرته، وإذا زهد بها عمر آخرته. ولذلك الصالحون يحرصون على إعمار الآخرة ولو على حساب فوات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام اثنتان يكرههما آدم، حب المال وطول الأمل، حب المال والموت. يكره يعني اثنتان يحب ابن آدم، عفوا، حب المال وطول الأمل، يحب أن يعمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حب لا اثنتان يكرههما آدم، قلة المال والموت، يكره قلة المال، يكرههم قلة المال والموت. فيقول عليه الصلاة والسلام قلة المال أخف له الحساب، أخف له الحساب، والموت خير له من الفتنة، خير له من الفتنة. يعني لو عمر وانفتن ما استفاد، ولو جاءت الدنيا وتوسع فيها كانت له حساب أشد. فتنتان يكرهم آدم، قال قلة المال والموت، قال وقلة المال أخف له الحساب، والموت خير له من الفتنة. طيب، يقول الله عز وجل فاليوم لا يخرجون منها، يعني بأنفسهم، ولا يخرجون منها، يعني لا يخرجهم أحد، فلا هم يتمكنون من الخروج بأنفسهم ولا أحد ينصرهم ويخرجهم. وهاتان القراءتان كل منها يدل على معنى وكلهم حق. فلا إنسان يستطيع أن يخرج بنفسه لو حاول الخروج إذا دخل النار والعياذ بالله، ولا أحد ينصره وينقذه ويخرجه من النار. قال جل وعلا فاليوم لا يخرجون ولا يخرجون منها، أي من النار، ولا هم يستعتبون. يستعتبون السين والتاء للطلب، دائما السين والتاء للطلب، يعني استرحام طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة، استنصاح طلب النصيحة، استسقاء طلب السقيا. استعتاب يعني ما يقال لهم اطلبوا الاعتذار والعتبة من الله لعل وعسى أن يعفو عنكم، لا، ما في مجال، فقد حاطت بهم النار وقضي الأمر، فلا مجال حتى للرجوع إلى الدنيا حتى يتداركوا ما قد وقعوا فيه. ولذلك الإنسان في الدنيا مهما أخطأ ومهما أسرف ما دام حيا والروح لم تغرغر ولم تبلغ الحلقوم يستطيع أن يتدارك، حتى لو وقع في أكبر الكبائر، لو وقع في الشرك الأكبر، ما دام حيا فبإمكانه أن يستدرك، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، كل ذنب يغفر بالتوبة ولو الشرك الأكبر. والله يقول في كتابه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء من؟ أصحاب الأخدود، صح؟ ماذا فعلوا؟ كان عندهم ملك، إذا من قاله ربي الله يقول له أولك رب غيري؟ وين رايح أنت؟ أولك رب غيري؟ هو يرى أن هو الرب، يعني يزعم ذلك. فمن آمن بالله، لما آمن بالله من آمن أمر بالأخاليد فخدت، وأمر بالنار فأضرمت، وقال من لم يرجع عن دينه فقذفوه في النار، فأخذ يقذفون الناس في النار وهم عليها قعود، يعني يشهدون جالسين والناس يعذبون أمامهم بأمرهم. شوف الجريمة، شوف الجريمة، يقول أنا ربكم، ويحرق الناس بالنار لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. يعني في إجرام أكبر من هذا؟ في جريمة أكبر من هذه؟ الكفر مع القتل والاعتداء للأبرياء لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماذا يقول الله في حق هؤلاء؟ يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ماذا تفهم من قوله تعالى، ماذا يفهم من قوله تعالى ثم لم يتوبوا؟ أي أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم، الله أكبر، لكن بلغوا هذا المبلغ لأنهم لم يتوبوا. فلذلك ما دام الإنسان في حياته باقيا فهو ما زال في مهلة أن يتوب ليتوب الله عليه. والتوبة واجبة في حق الكفار ولا في حق المؤمنين؟ ها، حتى المؤمن يتوب؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الذين آمنوا، ويقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله من؟ جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مدعو لها الجميع، الجميع يدعى إليها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من خلق الله عز وجل إيمانا، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، بل 100 مرة في المجلس واحد يستغفر الله 70 مرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج إلى التوبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم أكمل الناس إيمانا، فما بالك نحن الذين نسرف على أنفسنا كثيرا. فما دمت يا عبد الله في الدنيا، وإن كنت مؤمنا وإن صليت الفجر وإن استقمت على أمر الله، أنت بحاجة إلى توبة مستمرة. أما إذا مات الإنسان انقطع عمله وانقطعت توبته ويبعث على ما مات عليه، فهؤلاء إذا لقوا الله عز وجل يتمنون لو عادوا للدنيا، يتمنون لو استدركوا شيئا، لكنهم لا يطلب منهم أن يرضوا الله عز وجل بالتوبة والطاعة، لأنها لا تنفع يومئذ، بل لو طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، بل لو غرغرت الروح وبلغت الحلقوم لا تقبل التوبة. وذاك سبقا ذكرنا أن من شروط التوبة أن تكون التوبة إيش متى يا إخوان؟ في وقت تقبل فيه التوبة. فهذا رب العالمين جل وعلا في هذا الموضع يذكر حال هؤلاء بأنهم يوم القيامة لا مجال يفتح لهم لأن يطلب منهم التوبة أو العمل الصالح أو الاستدراك لما فات. قال جل وعلا: قل إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية. قال جل وعلا: فلله الحمد، الوصف بالجميل على وفاء وعهده، على وفاء وعده في المكذبين، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، خالق ما ذكر يعني السماوات والأرض والعالم هو كل ما سوى الله، وجمع وجمع لاختلاف أنواعه، ورب بدل. يقول الله عز وجل: لله الحمد، قدم الجار المجرور لله على الحمد ليفيد الحصر، يعني الحمد لله وحده سبحانه وتعالى لا لأحد سواه. والحمد معناه أي صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله عز وجل. فاللام في قول لله للاستحقاق، والحمد الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني ها كل الحمد يستحقه الله عز وجل وحده. شوف لو فككنا هذا هاتين الكلمتين، قدم الجار المجرور فقال لله ليفيد الحصر، وذكر اللام لقوله لله ليفيد الاستحقاق، وذكر الألف واللام في قوله الحمد ليفيد الاستقرار. صار المعنى كل الحمد بلا استثناء كله يستحقه الله عز وجل وحده. واختلف العلماء في أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله، اختلفوا على ماذا؟ أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ الاستغفار الحمد لله ولا إله إلا الله. أنت ما عندما قلت الاستغفار كذا يعني عندك تفصيل، يعني الحمد لله أو لا إله إلا الله أيهما أفضل؟ جاء في حديث الحمد لله أفضل الدعاء ولا إله إلا الله أفضل الذكر. تعال تعال بدر، الحمد لله أفضل ها الدعاء ولا إله إلا الله أفضل الذكر. الحمد لله كلمة عظيمة وعظيمة جدا، لا يمكن لعبد أن يستوفي الكلام فيها لعظمتها، أفضل سورة في القرآن سورة فيكم الفاتحة. أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة كما جاء في حديث صحيح البخاري. سميت فاتحة لأن الله عز وجل استفتح بها كتابه، أول سورة في القرآن فاتحة. وقيل لأن الصلاة تستفتح بها، ولا مانع أن تكون فاتحة لأن افتتح الله بها كتابه ولأن الصلاة تستفتح بها. والفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن كل القرآن تفسير لها. واليوم في الاصطلاح المعاصر في نشرات الأخبار يذكر إيش؟ موجز الأخبار، ثم يقول الأخبار بالتفصيل، صح؟ صح؟ هكذا الفاتحة سبحان الله العظيم رب العالمين سبق هؤلاء. خلاصة كتاب الله القرآن الفاتحة، وكل ما في القرآن يا إخوان هو معاني تخدم وتفصل الفاتحة. سبع آيات القرآن كله تفسير وتأييد وتأكيد وتفصيل لسورة الفاتحة، لذلك افتتح الله بها كتابه، فهي الموجز لما يحمل القرآن من معاني الفاتحة. طيب، وبما افتتح الله الفاتحة؟ الحمد. فصارت الفاتحة تفصيل لما اشتمت عليه أول آية، الحمد لله رب العالمين. الآيات الست تفصيل لهذه الآية، والفاتحة فاتحة الكتاب، والقرآن كله تفصيل للفاتحة. فتأمل وتدبر فضل الحمد. مما يدل على فضل الحمد أن الله عز وجل ذكرها الآية الأولى في أعظم سورة من القرآن، فافتتح كتابه بالفاتحة وافتتح الفاتحة بالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين. فإذا تدبرنا معناها علمنا فضل هذه الكلمة، ولماذا افتتح الله بها سورة الفاتحة التي افتتح بها القرآن، لأن معناها كل الحمد، يعني كل صفات الكمال وكل صفات الجمال وكل صفات الجلال وكل صفات العظمة والكبرياء كلها يستحقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك لأنه جل وعلا له الحمد استحق أن يكون لا إله إلا الله. الأصنام لماذا لا تستحق أن تعبد؟ هي تعبد بالباطل، لكن لماذا لا تستحق العبادة؟ لماذا عبادتها باطلة؟ لأن ليس لها صفات تؤهلها لأن تكون آلهة حقة، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، فهي مخلوقة، فهي مربوبة، فهي عاجزة. واتخذ من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذن لما تعبد؟ أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق؟ تجعلون في العبادة الخالق كالمخلوق والمخلوق كالخالق، تساوون بين الخالق والمخلوق، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف يعبد مخلوق وهو ليس له صفات؟ يا أبت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، كيف تعبده؟ لكن لو قال قائل طيب ولماذا أعبد الله؟ الجواب واضح، نستطيع أن نجيب على هذا السؤال لماذا نعبد الله بكلمة واحدة وهي الحمد لله. كيف؟ قال لأن كل صفات الكمال متصف بها، فلما كان هذا شأنه متصف بجميع صفات الكمال، مستحق لجميع صفات الكمال والجمال والكبرياء والعظمة والجلال، إذن هذا الإله الحق الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. فلذلك الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، الحمد لله أعظم الكلام، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأحب الكلام إلى الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت على الشمس، والشمس تطلع الدنيا كلها، وهو أحب الكلام إلى الله، وهو من القرآن، كل الكلمات من القرآن. فالحمد لله كلمة عظيمة وعظيمة جدا، فلذلك كررها الله في كتابه، بدأ بها كتابه وكررها في مواضع كثيرة، حتى أن بعض مطالع السور غير الفاتحة بديت، كسورة الأنعام، سورة الكهف، فاطر. فعظيمة هذه الكلمة، عظيمة جدا. لكن أنت يا عبد الله كيف تحمد الله؟ كيف تكون حامدا لله؟ متى يصدر عليك أنك حمدت الله؟ يكون ذلك بالإيمان، تؤمن بأن الله له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء يستحقها الله عز وجل، مع الخضوع والتذلل وغاية الحب والرجاء. إذا الإنسان خضع لله وتذلل له مع غاية الحب والخوف والرجاء، حينئذ يقال عنه أنه إيش؟ قد حمد الله. ولذلك حمد الله في قلوب الناس متفاوت، بقدر ما تخضع لله وتتذلل له وتحبه وتخاف وترجوه، بقدر ما تكون حامدا لله. فحمد الله عز وجل ليس كما يظن كثير من الناس هو أن يقول مجرد قول الحمد لله، مجرد قول، لا، بل حمد الله عز وجل منه باللسان، ومنه بالقلب، ومنه بالجوارح، لأن الحمد يشمل الإيمان بأن الله عز متصف بصفات الكمال والجلال، مع كمال الحب والخضوع والتذلل، وكمال الخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحمد نفسه ولا لا؟ يحمد نفسه ولا لا؟ نعم، هو يقول على نفسه الحمد لله، يعني يخبر عن نفسه بأنه متصف بصفات الكمال والجلال. والمسلم يحمد الله عز وجل حامدا لله ويقول حامدون. إذا قيل لك متى تقول الحمد لله؟ متى تقولها؟ إذا تجددت النعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحة، وإذا أصابتك نقمة تقول الحمد لله. شوف الكلمة هذه، الحمد لله على كل حال، عند النعم الحمد لله، عند النقم الحمد لله، عند قراءة القرآن الحمد لله، عندما تستيقظ من النوم الحمد لله، عندما تأكل الحمد لله، عندما مناسبات كثيرة جدا لو تتبعها طالب العلم لخرج بكتاب جميل، متى يقول إيش الحمد لله. أنا كتبت رسالة جدد عهدك بلا إله إلا الله، جمعت أكثر مواضع على قدر استطاعتي التي يشرع فيها أن يقول مسلم لا إله إلا الله. يمكن فيصل يجمع رسالة على نظيرها في إيش؟ في الحمد لله، تجعلها رصيد لنفسك، ها؟ تحطها بعد برابط وتوزعها، ويمكن تروح عبر الانترنت، يمكن ما شاء الله. إذا قيل كيف حالك؟ قل الحمد لله. دخل ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة قال وكانت وجعة مريضة ربما حضرتها الوفاة، يطمنها على ما هي مقبل عليه، قل أنت وأنت زوجة رضي الله سلم توفي وهو راضي عنك وفي بيتك وعلى نحرك، وهي لا تلتفت إلى ذلك. ثم قال لها كيف أنت؟ سألها بعد ما طمأن، هي لا تلتفت إلى الكلام، فقال لها كيف أنت؟ قالت الحمد لله بخير إن اتقيت الله، إذا اتقيت الله فأنا بخير، فمن يتق الله؟ إن كان هؤلاء النفر لا يتقون الله. هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، في نوع من أنواع الشفاعة، وهو شفاعة من يشفع، شفاعة الشافعين لبعضها الجنة لرفع درجات في الجنة، يعني يكونهم في درجة فيشفع لهم شافع فتعلو درجتهم في الجنة، هذا نوع منه. يضرب له مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فإنه يشفع لهن لأن يكن في درجته، فهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وقد خيرنا بين أن يسرحنا سراحا جميلا، وبين أن يبقين على ما هو عليه من ضعف الحال، لكن إيش رب العالمين يعني يجعل لهم الآخرة. فبدأ بمن خيرهن، خيرهن فبدأ وخير من ها خير عائشة بدأ بها. وكان من لطيف ما ذكر لها قال استشيري والديك استشيري. قالت فيك استشير يعني تخيرني بين أبقى معك ولا بين هذا يبيلها استشارة أروح استشير أمي وأبوي. أفيك استشير يا رسول الله؟ فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته في الدنيا وزوجته أين في الآخرة. يأتي البعيد الرافض يكون خصم لها، والله إنه لا يحب الله ولا يحب رسول الله ولا بل ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة. ضاقت عليه الدنيا ليرجع بذاكرته إلى قرون فيعادي عائشة ويقول بها أقبح الكلام، هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحب الله، هذا يؤمن بكتاب الله. لا والله أبدا. ومن المعلوم وقد لا يدرك ذلك العزاب أن الرجل يغار على زوجته أكثر من غيرته على أمه. ولا لا، وأنا دائما أذكر موقف طريف. قلت لأحد العزاب يوم من الأيام يا فلان إذا تزوجت إن شاء الله ستدرك بأنك تغار على زوجتك أكثر من غيرتك على أمك. قال يا الله كلش ولا الوالدة. قلت أنت مو مجرب إيش دراك، إن أطال الله عمرك ويسر لك وتزوجت راح تدرك ذلك. الرجل تزوج يوم الأيام، كنا ندرس إحنا في القصيم، وجاني قال والله أبو سعد صدق كلامك. قلت له خير؟ قال أنا جاي من الكويت معي زوجتي، وزوجته متغطية وغطاء كامل وصب بنزين. ذاك الوقت يصبون بنزين كله من أهل اليمن. يقول يوم صبيت بنزين جاك ذاك اليمن يصوب زوجتي وزوجته متغطية وقال لي 15 ريال. يقول ما شفت نفسه معصب، تعال معك. يقول فتر من ناكر. قلت ليش راح نقصب المرة؟ قال لا ما قلت شيء. قال يقول بعطيه فلوس. يقول عصبت عنقر عادي. يقول ذكرتك أبو سعد. قلت له شلون؟ قال له الوالدة معي. كان قلت له يما ولا عافية تحاسبي. يقول له يعني غيرة، يعني الذي يدرك هذا الأمر من الأزواج واللي الله جعل في قلبه إيمان وغار على زوجته، يقول هذا الرافضي كيف يعني يعتدي على زوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك بالله عليكم هذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا والله ولا كرامة. أقبح الألفاظ بعد ما أنزل الله قرآنا يتلى ببراءتها. يعني وهل ضاق الخلق على الله عز وجل والخلق وخلقه وبين يديه؟ ضاق عليه، ما وجد مخلوقا، ما وجد امرأة من خلقه الذي خلقهم إلا عائشة ليجعلها زوجة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بالسوء الذي يقول عنه الروافض. معقول؟ يعني فكر يا رافضي، فكر فكر، يعني معقول؟ الخلق خلق الله وهو اللطيف الخبير، ما اختار من خلقه إلا عائشة وهي بالسوء اللي تقول عنه ويجعلها زوجة لنبيه؟ لا يموت في حجرتها ورأسه على صدرها ويدفن في حجرتها. يعني ما في، ما الخلق خلق الله، كان اختار واحدة غير هذه أحسن منها لو كانت هي سيئة كما تقولون. لكن والله ما اختارها الله إلا لعلمه وهو بكل شيء عليم أن هي خير من يكون زوجا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك، فهي بكره الوحيدة، ما أخذ بكرا إلا هي وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، وأحب الناس إليه هي كما في صحيح البخاري. سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ قال ثم عمر. حتى قال ابن القيم يحمد الرجل على حبه لزوجته، ما هو عيب كما يظن البعض، عيب يقولنا أحب زوجتي، لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، عيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلي عائشة، بل يحمد الرجل لمحبته لزوجته، بل الله يقول وجعل بينهم مودة ورحمة. يعني بعض الناس لسوء في تفكيره، انحراف في عاداته وتقاليده، يظن أن من العيب أن الرجل يحب زوجته، بل كما البعض يقول كنت والله مع زوجتي أجلكم الله ولا أكرمكم الله. إيش الكلام هذا؟ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله عز وجل سخر لهذه الأمة أزواجا لنبيه حتى يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. كم وكم أخذنا ديننا من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كم من سنة وكم من فريضة وكم من حكم شرعي ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. والمرأة إما المرأة أم لكل منا، وإما أن تكون زوجة، وإما أن تكون بنتا، وإما أن تكون أختا، فهي عرض الإنسان وزوجته. فكيف يقال جهلكم الله وأكرمكم الله كما يقول البعض، يعني من بسبب الجهل. المهم أن الله عز وجل له الحمد، له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، رب السماوات ورب الأرض. يقول ربي بدل لما قال الحمد فلله، لله لام حرف جر، ولذلك جاء الاسم مجرور بحرف الجر، فجاءت ربي بدل المجرور فجرت فقال ربي الحمد لله، فلله الحمد ربي، رب السماوات ورب الأرض، فهو رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين ورب كل شيء، ربكم رب أبائكم الأولين، فما من مربوب إلا والله ربه، وكل من سوى الله فهو مربوب لله. والله عز رب العالمين قال في كتابه الحمد لله رب العالمين، والمراد بالعالمين كل من سوى الله، فكل شيء سوى الله عز وجل من العرش إلى الفرش، السماوات الأرض الملائكة الإنس الجن البشر الجمادات النباتات، كل شيء الله سبحانه وتعالى ربه. ومعنى ربه يعني خالقه ومالكه ومدبره، فهو رب كل شيء، خلق كل شيء، رب كل شيء، مالك لكل شيء، رب كل شيء، مدبر ومسخر ومتصرف بكل شيء، فلا يخرج عن ربوبيته ذرة، لا خلقا ولا ملكا ولا تدبيرا. كل المخلوقات الله خالقها، حتى ما لا يحب كالشياطين كالروافض، ما لا يحبهم الله أيضا الله خالقهم، لأن إذا قلنا ثم مخلوق لم يخلقه الله صار إيش إخوان؟ أن هناك خالق غير الله، والله خالق كل شيء. وما من مملوك إلا والله مالكه، حتى ولو كافر بالله ولو يستهزئ بالله ولو يسخر بآيات الله أيضا الله مالكه، والله مدبره. لذلك حكمة الله عز وجل أن خلق ما لا يحب ومن لا يحب، ولو شاء لأهلك من لا يحب في لحظة، لكن الله له حكمة سبحانه وتعالى في كل شيء، أدركنا منها ما أدركنا وجهلنا منها ما جهلنا. قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، خالق ما ذكر يعني السماوات والأرض والعالم ما سوى الله، وجمع الاختلاف أنواعه في عالم ملائكة، عالم جن، عالم بشر، عالم حيوانات، عالم طيور، عالم حشرات، عالم عوالم، فسماها عالمين لأنها مختلفة، لأنها عوالم كثيرة. وله الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض، حال أي كائنة فيهما، فكبرياء الله ظاهر في السماوات وفي الأرض، في هذه المخلوقات كل المخلوقات تدل على كبرياء الله سبحانه وتعالى. وقوله وله الكبرياء قدم الجار المجرور له، اللام حرف جر والهاء ضمير مجرور بحرف الجر، هو مبني على الضم في محل جر، مجرور بحرف الجر اللام، له الكبرياء يعني يفيد الحاصل، كل الكبرياء لله سبحانه وتعالى. وله الكبرياء في السماوات والأرض أي حال أي كائنة فيهما، وهو العزيز الحكيم. تقدم تفسير العزيز الحكيم، يقول العزيز ذو العزة والحكيم ذو الحكمة. والعزيز له أكثر من معنى، عزيز بمعنى ممتنع، وعزيز بمعنى قوي، أرض عزاز يعني قوية، وعزيز غالب على أمره، ما في أحد إيش يغلبه سبحانه، هو الغالب، فهو ممتنع وهو الغالب وهو القوي وحكيم من حكم يعني ذو حكم فهو يحكم، وحكيم من ذو حكمة فهو يحكم وذو حكمة. وأي المعنى صحيح حكيم؟ يعني ذو حكمة ولا ذو حكم؟ ها كلاهما، فهو يحكم وذو حكم. طيب يحكم في ماذا؟ في أمر الكون ولا يحكم في الأمر الشرعي؟ كلاهما. فالله حاكم في أمور الكونية كن فيكون يحكم، والله يحكم ما يريد. والله عز وجل يحكم في الأمور الشرعية، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء، فله الحكم الكوني وله الحكم الشرعي. إن الحكم إلا لله كونا وشرعا، والله يحكم لا معقب لحكمه. طيب حكمته هل في أمره الكوني حكيم في مخلوقاته ولا حكيم في تشريعاته؟ ها كلاهما نعم، الله حكيم في الخلق وحكيم في الشرع. صار الحكيم يدل على أنه يحكم وحكمه كوني وشرعي، والحكيم ذو حكمة وحكمته كونية وشرعية. وكثيرا ما يقن الله عز وجل بين هذه الاسمين وهما العزيز الحكيم. الحكمة من ذلك ليبين الله عز وجل أن عزته وقوته لحكمة ليست بطش ليست عبث، وإن حكمته بعزة، لأن الإنسان ممكن يكون حكيم في التصرف في بعض المواقف، يعني ما يجد إلا أن يتصرف بحكمة لأنه ما يستطيع، ما عنده قوة، فلازم يتصرف بحكمة. وأحيانا واحد قوي وعنده قوة لكن دفش على بطش ما عنده حكمة. رب العالمين حتى يدفع هذا الإيهام فهو عزيز بحكمة وهو حكيم بعزة، فعزته مع حكمة وحكمته مع عزة، فلذلك يجمع في كثير من وضع من كتابه بين هذين الاسمين فيقول وهو العزيز الحكيم، لبيان أن عزته بحكمة وأن حكمته بعزة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ورد في فضل قراءة سورة الإخلاص في اليوم 10 مرات أن الله جل وعلا يبني بيت الجنة، فهل الذي يقرأ 20 أو 30 في اليوم يبني الله له بيتين وثلاثة في الجنة؟ نعم، هذا حديث في مسلم أحمد حديث صحيح الجامع صحيح الشيخ الألباني أن من قرأ قل هو الله 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الفضل المراد به أن تكثر من قراءة هذه السورة العظيمة التي تعدد ثلث القرآن، والباب هذا مفتوح، تقرأ 5 10 20 100 1000 كل ما تقرأ فهذا الباب مفتوح، والله لا يمل حتى تمله، وكلما أكثرت أعطاك الله أكثر. وهناك من العبادات ما فتح بابها من غير قيد، كقول كالذكر، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والقرآن من الذكر حتى سمى الله القرآن ذكرا، فقال جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإننا الحافظون، وقال صاد والقرآن ذي الذكر. فالإكثار من قراءة القرآن سواء سور معينة أو مطلقا هذا بابه مفتوح. فالحرف بعشر حسنات، تقرأ أكثر لك أجر أكثر، قل هو الله حتى عدد القرآن، تقرأ أكثر أجرك أكثر، كل 10 مرات تقرأها بنى الله له بيتا في الجنة، تقرأ أكثر يبني الله لك أكثر. نسأل الله أن يتقبل منك. كيفية سجود التلاوة؟ سجدة عادية، إن كنت خارج الصلاة ما فيها لا تكبير ولا تسليم، وإن كنت في الصلاة لو سجدت بلا تكبير جائز، لأن لم يرد نص يعني محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عند سجود التلاوة يكبر، لكن جاء نص عام أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع. فقالوا هذا يدل على ماذا؟ على أنك سجدت التلاوة في الصلاة هذا خفض، إذن يشمله إيش؟ تكبر مع كل خفض ورفع. من حيث ما تقول فيها هي سجدة عادية، تسبح الله كالمعتاد وتسأل الله لأن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو سالم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، هل هذا الدعاء صحيح؟ ما في خطأ، تشهد الله واحد الله واحد، والصمد الله صمد لم يتخذ صاحبة حق. يعني أنا ما أعلم عن أنه مأثور بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى ما في خلل. نعم، هل ده سؤال؟
في حديث يعني أصابت مصيبة بموت عزيز أو فقد ولد ويحمد الله فيبنى له بيت الحمد.
يسأل الله معك، ما أخذتم ولد عبدي وفلدت فؤاد أو فلدت كبدة؟ قل نعم. يقول ماذا قال؟ يقول استرجع وحمد الله، قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا حديث وارد. نعم، الحمد تقال في مناسبات كثيرة. إن شاء الله أخ فيصل يشد حيله ويستخرج من السنة المناسبات التي يقال فيها الحمد. كأن مر على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل عن رجل عن حاله فقال الحمد لله، قال أردت أن تقول الحمد لله. هذا يحتاج بحث بعد. نعم، أقرأها ما شاء الله. لو قرأتها سبعا ثلاثا سبعا طيب زيد
وفي أي وقت.
طيب والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وياكم يا خليل.